إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فقوة الإنسان بين ضعفين، ضعف في أول الأمر وضعف في آخر الأمر، ضعف الطفولة وضعف الهرم والشيخوخة الذي هو آخر منازل الحياة ولا يعقبه إلا النهاية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. فهي مرحلة عصيبة، ولا عجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها. فجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. ومن رحمة الإسلام أن أرشد المسلمين إلى حقوق كبار السن باحترامهم وتقديرهم ومعاونتهم في شؤون حياتهم. وهذا الأدب في توقير كبار السن متوارث بين الأمم والأجيال، فهو منهج الأنبياء وخلق الأصفياء. قال سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى موسى عليه السلام لهاتين المرأتين لما علم أن أباهما شيخ كبير. وقد حث على هذا الأدب نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم، أي من تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجل ويوقر كبير السن. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي هذا الحديث وعيد لمن أهمل حق كبار السن بأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير ملازم لطريقته. وأول من تجب رعايته وتوقيره في حال الكبر الوالدان. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإنما خص كبير السن بالذكر لأن الوالدين أحوج ما يحتاجان للولد
عند بلوغهما سن الكبر، فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء عموما وخصوصا في حال كبر السن، بل جعل برهما في هذا العمر من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار، أي بعدم برهما لهما، بعدم بره لهما. فكيف يتجرأ عاق قد نسي جميل والديه عليه إذ كان طفلا ضعيفا، فيتأفف من والديه ويضجر من مجالستهما لكبر سنهما، بل ربما ساقه الجحود والتكبر إلى أن ينقلهما إلى دور العجزة ليغلق بابا من أبواب الجنة قد فتح له، ويعرض نفسه للعقوبة الدنيوية قبل الأخروية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وبعض الأبناء وللأسف قد يودع والده أو والدته غرفة جانبية في المنزل، ويوكل لرعايتهما عاملا أجنبيا أو عاملة أجنبية دون إشراف أو رعاية منه. وقد سمعنا ورأينا بالأمس ذلكم الرجل الذي قد عد 60 أو عد 80 من عمره، وكيف بذلكم العامل يهينه بالضرب وبالألم. فهل هذا ما كان يؤمله الأبوين من الأب من الابن؟ هل هذا ما كان يؤمله الأبوان من ابنهما؟ لا بأس أن يستقدم الابن من يرعى والديه من الخدم، لكن لا بد أن يكون ذلك تحت إشراف منه ورعاية. وبعض الزوجات هداهن الله قد تتأذى من والدي زوجها الكبيرين وتتأفف منهما، وهذا أمر خطير جدا. فمن بر الزوجة بزوجها رعاية أبيه وأمه الكبيرين. عباد الله، من رعاية الإسلام لكبار السن أنه رعى حالهما حتى في العبادة، فأمر من يصلي بالناس أن يراعي حال المسنين وكبار السن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ومن حق كبير السن أن يفسح له في المجلس إذا دخل. فعن أنس قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فحثهم على أن يوسعوا له في المجلس. وقد أمر الصغير أن يبدأ بالسلام على الكبير، قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. وبين صلى الله عليه وسلم أن كبار السن والضعفاء سبب من أسباب الرزق لدعائهم الصالح وقربهم من الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كما أن البركة وهي الزيادة في الخير والنماء، كما أن البركة تكون معهم. قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وكما يدين المرء يدان، والجزاء من جنس العمل، فمن راعى حقوق هؤلاء وحافظ على واجباتهم في شبابه وصحته ونشاطه هيأ الله له في كبره من يرعى حقه. فعن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أنه من أهان ذا الشيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبته إذا شاب. عباد الله، إن كبار السن يعيشون مرحلة إقبال على الآخرة، فالطاعة فيهم تزيد والخير فيهم يكثر، فروى ابن أبي الدنيا قال: دخل سليمان بن عبد الملك المسجد فرأى شيخا كبيرا فدعا به فقال: يا شيخ، أتحب أن تموت؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. فالواجب علينا أن نراعي حقوق أمثال هؤلاء الناس اتباعا لشرع الله وإظهارا لخلق الإسلام الكريم. فهذه النصوص تدعونا إلى احترام كبار السن ومعرفة حق الشيبة المسلم ولزوم الأدب معهم باحترامهم وتوقيرهم وملاطفة ضعفهم ووهن أبدانهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا أمرنا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، قد أظلنا شهر رجب وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، وقد قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم وفي بقية أيامكم كذلك، فلا يظلم العبد نفسه فيها بالشرك والبدع والذنوب والمعاصي والظلم، فإن الله عز وجل قد زجرنا عن ذلك فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، وإن من الأخطاء التي يرتكبها البعض في شهر رجب أنهم يصلون صلاة تسمى بصلاة الرغائب، يؤدونها في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، فهذه الصلاة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة من بعده، فهي بدعة باتفاق أهل العلم. ومما أحدثه الناس في شهر رجب تخصيصهم هذا الشهر بأنواع من العبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، كصيام هذا الشهر أو أيام منه خصوصا، أو تخصيص شهر رجب بعمرة وتسمى العمرة الرجبية، فلا أصل لها في الشرع. قال ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. فمن كان مواظماً على عمل معين في سائر الشهور فليواصل عمله وليثبت عليه، ومن وجد في نفسه نشاطاً وإقبالاً على الطاعة فليتقرب إلى الله من غير اعتقاد بخصوصية أو مزية لهذا الشهر. وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات، وكل محدثة بدعة، ومن عمل عملاً لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه وإن رآه حسنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأقم الصلاة.